أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. هناك منهجية عقلية لو اتبعها الإنسان استطاع أن يتكامل في الحياة ويكون كل يوم في زيادة، بالرغم من أن حوادث الدنيا تسير بالإنسان إلى الخلف، وربنا يقول ومن نعمره ننكسه في الخلق. إلا أن هذه المنهجية تجعلك حتى في الأعمار المتقدمة حينما تبلغ من العمر عتيا تجعلك تتفوق على طوارق الزمن وعلى مقتضيات العمر، وأن تكون كل يوم أكثر إشراقا وأكثر تكاملا وأكثر تفتحا. فما هي هذه المنهجية؟ بمناسبة الحديث في سورة الطلاق عن القرى التي هلكت أو أهلكت في التاريخ، مما يدعونا إلى التساؤل ما هي صلة الحديث عن تلك القرى بوضع الأسرة والأزمة التي تحدث في الأسرة عند الطلاق. بهذه المناسبة أنا اخترت هذا البحث لكي نعرف العلاقة بين مستويين في هذه السورة الكريمة، مستوى الحديث عن قضايا الأسرة والمجتمع ومستوى الحديث عن قضايا تاريخية ذات ارتباط بصعود أو سقوط الحضارات البشرية. أول نقطة في هذه المنهجية أن الإنسان لا يعتبر نفسه خارج إطار السنن الإلهية. مثل عند الإيرانيين يقول الموت حق ولكن للجيران. أكو ناس يتحدثون عن كل شيء ولكن يستثنون أنفسهم، وكأنه هو من جنس آخر، من حالة أخرى، من عالم آخر. ليس الأمر كذلك. ما يجري على غيرك يجري عليك، أنت كأي إنسان آخر. وإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. الإنسان يعتبر بمصير الآخرين، يعتبر بالآخرين سواء فيما يرتبط بهلاكهم أو يرتبط بصعودهم وتفوقهم. والسعيد من انتعظ بغيره. أنا حينما أتكلم معاك وأنت قاعد في جلسة تفسير القرآن، هم حينما أنا أتحدث سهل علي وهم حينما أنت تسمع، ولكن في كربلاء اللي عادة نجد جثامين الأموات والشهداء يتبع بعضها بعضا عند الحرم الشريف، أو في النجف الأشرف اللي القضية أكثر وأكثر، أصلا واحد ما يفكر أنه في اليوم هو نايم مكان هذا اللي يودوه، يفكر ويحكي به، ولكن هل هو في ثقة كاملة؟ هل عند الثقة حقيقية بهذا الأمر؟ لا، مجرد فتشي طارئ ورأسا إنسان. هذا هو السؤال. استحب الإنسان حينما تمر به جنازة يقول الحمد لله الذي لم يجعلني من السوادل مخترا، ويقولون أنا ما شايف هذا في الرواية، ما أتذكر أنه الإنسان يتكلم بهذه الكلمة، أيضا يقول رب ارجعون، ويصور نفسه وكأنه كان في هذا التابوت وسأل الله سبحانه وتعالى أن يرجعه إلى الحياة لعله يعمل صالحا فيما ترك. وكذلك في الجانب الآخر، احنا نقول له فلان عالم هالشكل، فلان قائد هكذا، فلان، هو يقول له لكن غير واحنا غير، وكأنه هما من النور وهو من النار، أو هما من النور هو من التراب. عمي الناس واحد، أنت هو مثل ما ذاك صعد، مثل ما ذاك صار عنده أفق معين، تقدر تصير. ونحن علينا أن نعتبر وأن ننظر. هسه أنتوا عندكم فكرة بها مجال الحديث أنه الأنبياء والأولياء والأئمة ذولا طبقة معينة متميزة، بس أصحابهم تبع أصحابهم. جاني واحد قال سيدنا أنا أحتاج إلى مرشد يرشدني في طريق الله سبحانه وتعالى، هل عندك واحد تعطيني إياه؟ قلت له إيه. قال لي منه؟ قال سيدنا العباس سلام الله عليه. هذا لا كان يقدر يقول إيه ولا كان يقدر يقول لا. من يقدر يعارض العباس برأس الحار؟ ما حد يقدر يحكي. فقال شلون؟ قلت له طريقته هكذا، هاي زيارته تقراها، أشهد أنك لم تهن ولم تنكر على بصيرة من دينك. هاي كلمات تبعها، فكر فيها، استفيد منها. هذه الزيارات دروس، هذه الزيارات برامج تثقيفية عالية المستوى. طيب، وحياة العباس ما أعتقد واحد عايش في أجواء شيعية وما يعرف حياة سيدنا العباس ومآثره وصفاته وإلى آخره. فالاعتبار بالآخرين سواء فيما يرتبط بالجانب السلبي أو الجانب الإيجابي تقتدي بهم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أكثر من آية في القرآن تدعونا إلى التنافس مع الصالحين. آية يقول سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. آية أخرى فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. استبق يعني استباق. هنا في سورة أخرى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فأنت شوف الصالحين وحاول أن تسبقهم، حاول أن تصل إليهم. هذه منهجية مهمة سواء كان في الجانب الديني والمعنى وحتى في الجانب المادي. أنت لا تقعد خلي إيدي على يديك اليابانيين يتقدموا. اليابانيين يتقدموا، إحنا كنا، أنا شخصيا ما كنت في ذيك الأيام بعد الحرب العالمية الثانية في وضع كافي حتى أستوعب كيف تقدم اليابانيون، لكن هاي كوريا قبل كم يوم تقدمت، كوريا الجنوبية، وباشرة تشوف رواندا في الدولة اللي صار بها حرب بين توتسي وهوتو، حوالي 1,000,000 قتلوا لكن الآن تقدمت. ودول إفريقية متخلفة كانت الآن تركض، أثيوبيا من الدول الإفريقية اللي تركض الأمام. طبعا نقول احنا طايح حظنا يعني طايح صبونا احنا شنو طايح من عندنا وين فكر مالنا ليش احنا دائما متخلفين. هذا بالحقيقة فالسؤال يجب أن نسأله لما تنظر إلى الآخرين تفكر. نقلت اليوم قصة أنه قبل حدود 55-56 سنة رحت إلى تركيا ورحت إلى متحف توب قابي يسموه وآثار السابقين ومن آثاره حسب الظاهر في توب قابي كان أو في دولاب أختسي أحد المتحفين الرئيسيين اللي موجودين في إسطنبول. فشفت مكان حاطين مكان اللي سلطان عبد الحميد كان يقعد عليه فد كرسي وفد غرفة لا بأس بها. بس فوق هذا المكان جلوسه كاتب لافتة الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. فيقال هذا شفته بعيني أما يقال بأنه حينما كان يجرون سلطان عبد الحميد يقولون له بابا الغربيين تقدموا يسوون مصانع يسوون كذا بحوث يأشر على هذه القطعة اللافتة اللي فوق رأسه الإسلام يعلو. وفعلا الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. بس يا سلطان يا فلان مو أنت الإسلام يعلو أنت شنو أنت وين الإسلام مالك هل أخذت بكل الإسلام حتى تعلو؟ فهذه منهجية جدا مهمة. وأنت إذا تفتح عينك وتنظر إلى الآخرين وتستفيد من تجاربهم جدا مهمة. بس في رواياتنا عجيب يقول اتعلم من الغراب اتعلم من البقر اتعلم من المطي اتعلم يعني في روايات يقول لك أنه خب شوف بعضهم من الكلب حديث حول البزونة سبحان الله في بعض الروايات حتى أنت تقدر تتعلم من الحيوانات المحيطة بك تتعلم الوفاء من فد واحد كتمان استفاد من فد طير من كذا من كذا. يعني الإنسان المتكامل يعجل الحياة جامعة بالنسبة له يستفيد دائما يطور نفسه. الحيوان أكو حزب أعتقد الحزب الديمقراطي أو حزب الجمهوري حزب الديمقراطي حمار أعتقد أحدهما حمار والثاني فيل شعاره. وكان في العراق عندنا حزب الحمار في الفترة الأخيرة كنسلوه وكان في كردستان كان عندهم حتى مجسمة الحمار ويقول هذا الحمار أبو صابر يسموه الشعب العراقي صبور وعنده حافظة قوية حافظة الحمار عجيبة. يعني إذا مجموعة حيوانات راحوا إلى الرعي خب أي حيوان يسبق الثاني بالرجعة فقط الحمار يسبقهم لأن حتى حفرة إذا بلقى يعبر عن حفرة عنده حافظة قوية. ولذلك الشاعر العربي يقول ذهب الحمار بأم عمرين رجعت رجع الحمار. وليش الحمار؟ لأن الحمار يرجع عادة. فإذا تعلم الإنسان من الحياة حتى من الطبيعة من الشمس من القمر من النجوم أنت مخك يكون مخ منفتح عقلك يكون عطف نظيف. والجانب الآخر المنهجية الثانية أن الأمور صغارها وكبارها تتبع سنن إلهية واحدة مسائل الكبرى ومسائل الصغرى. يعني الثقاب ما الكبريت ماكو نار فيها ايش قد نار فيها بسيطة هاي نار تحرك نار البركان الكذا هم تحرك نار جهنم هم تحرك. يعني قانون أن النار تسبب الحرق هذا القانون عام في الأشياء الصغيرة والأشياء الكبيرة. زين انتبهوا إلى هذا الشيء. بس الأشياء الصغيرة عادة صعب على الإنسان أن يلاحظها ويلاحقها. بس إذا أريد أقول لك فت قصة فتش واحد كان بكربلة بالنجف كاظمية بغداد أي مكان، كان هذا رجل مثلا مو متدين ما أدري كذا أصابه كذا، حس أنت تأخذ القضية ما تستوعبها عدل، لأنه يمكن هذا أصابته سكتة ومات أو سبب آخر حياته صارت حياة شقية. لكن الحديث حينما تكون عن أمة، عن ما تسمى اليوم بحضارة مثل حضارة الفراعنة اللي آثارها إلى الآن موجودة، وإلى الناس اللي تقدموا، ولكن هذه الحضارة اللي سقطت في عز شبابها حسب ما يقول أرنولد وينبي في كتابه بتاريخ الحضارات، يقول في عز شباب هذه الحضارة انهارت، وأول حضارة اللي لم تكن قبلها حضارة ولا بعدها حضارة، ما أورثت حضارتها لغير يا حضارة الفراعنة. ليش ما تقعد تقول ليش؟ اقرأ القرآن، اقرأ القرآن شوف ليش هذول وصلوا إلى تلك القمة، الأنهار تجري من تحتهم وبنوا تلك البنايات اللي كان يريد فرعون أن يصل إلى الله لعله هاي الأهرامات، وسووا كذا، لكن في لحظة من اللحظات انهاروا. لما أجيب لك هاي القصة تفتح عينك تفكر ليش، ومن خلال هذا كلمة ليش لماذا تصل إلى السنة الإلهية. إذا وصلت إلى السنة الإلهية تقول حضارات صغيرة من الشكل. في القرآن الكريم حديث عن حضارتين كثرة يجي، عاد وشنو؟ ثمود. عاد حضارة كبيرة كانت إلى الآن آثارها موجودة في جنوب الجزيرة العربية في كثبان، هناك أحقاف يسموها. ثمود كانوا نفس المنطقة، في منطقة شوية أقرب ذاك الصوب، إلى الآن موجود آثارهم. هذول كانت قبيلة صغيرة. القرآن يضرب المثل بعاد ويضرب المثل بثمود، بينما عاد فشيء ضخم، ثمود مجموعة صغيرة اللي كانوا مستفصلين ثم غيروا وبدلوا. ليش؟ حتى لا تقول احنا مو عاد انتو ثمود، احنا مو ثمود انت مثل ابن مرجم، انا مو مثل ابن مرجم انت مثل فلان. يعني التاريخ يعيد نفسه بأشكال مختلفة وبصيغ مختلفة، ولكن السنن واحدة، السنن واحدة. فأنت لا تقول أنا إذا خالفت التقوى ما يصير بي شيء، اللي يخالف التقوى سواء كن أمة كبيرة مثل الفراعنة أو مثل عاد أو مثل قوم لوط، قوم لوط أيضا كانوا قراهم كبيرة جدا، أو حتى مثل ثمود وغيرهم، ومثل مدين، مدين أيضا يبدو مجموعة صغيرة أصحاب الأيكة. فإذا نحن يجب أن نعتبر، المهم أنا أعتبر، المهم هم مش من شانش علي، أنا لازم أعتبر. وحينما نقرأ القرآن لازم نتوقف عند هذه الآيات، نتوقف عند هذه الآيات. أولا أقول ما جرى عليهم يمكن أن يجري علي أيضا، واحد. الشيء الثاني ما أميز بين الكبير والصغير، بين البعيد والقريب، لأن السنة الله واحدة في الكون. ربنا يقول وكأي من قرية عتت عن أمر ربها. أنت يا إنسان عندك زوجة ومطلقها وتطلقها وتتعذبها وتتضارها، زين أنت عاتي، عاتي عن أمر ربك. ذولا كم عتوا عن أمر ربهم، شوف مصيرهم، مصيرك يصير مثل مصيرهم. عرفت شلون الربط بين أول السورة وآخر السورة؟ وكأين، كأين في اللغة العربية معنى كذا مرة، يعني عدد كبير. وكأين من قرية، والقرية يعني مجموعة بيوت أو مجموعة مدن متقابلة وقريبة إلى بعضها. ويقال بأنه ما استخدمت كلمة القرية في القرآن إلا في القرى الجاهلية، وما استخدمت كلمة المدينة والبلد إلا في الجانب الإيجابي، والله العالم. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله، عن أمر ربها ورسله، ماذا التفريق بين أمر الله ورسله؟ ها تفريق وين؟ الشريعة نوعان، الشريعة شعبتان، شعبة مرتبطة بالثوابت وشعبة مرتبطة بالمتغيرات. فيما يرتبط بالثوابت أمر الله، فيما يرتبط بالمتغيرات أمر الرسول، لأنه في بعض الأحيان الأمر يأتي ولائيا من قبل الرسول أو من يتبع نهج الرسول. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا. حاسبناها حسابا شديدا شنو معنى؟ شوفوا بعض الأحيان واحد يسوي في الجريمة، يذنب ذنب، يرتكب خطيئة، زين، بس في المقابل عم يخدم، يعمل عمل صالح، بحيث شيء يسد شيء. إن الحسنات يذهبن السيئات. مثل هؤلاء يمكن لا يحاسبون، يعني مو على كل ذنب ذنب يحاسبون، لأنه عندهم إيجابيات. لكن اللي لا عتت عن أمر ربها ورسله الله يحاسبهم عن كل ذنوبهم، حتى الذنوب الصغيرة. الذنب الصغير يسمى في القرآن، لعله يسمى في القرآن باللمم، لمم أكثر من معنى إليه، أحد المعنيين الذنوب الصغيرة الصغائر. فهذا يمكن المؤمن ما يحاسب عليه، أصلا ينساه. الله سبحانه وتعالى ينسي المؤمن ذنوبه، ينسيه حتى ما يفكر فيها أصلا، ما يقلق، ما ينحرج وما يقلق من أجلها. ولكن بالنسبة إلى الإنسان اللي خطأ عنده فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، يعني عذاب كانوا ينكرون هذا العذاب، ينكرون يعني ما يحبوه، ليس العذاب كان في مو في حسبانهم، وكان عذاب شديد. فذاقت وبال أمرها، هذا العذاب لم يكن ظلما، العذاب كان نتيجة طبيعية لأعمالهم. فذاقت وبال أمرهم، من عاقبة أمرهم، عاقبة عملهم ذاقت. كلمة ذاقت كلمة تدل على أن الإنسان اللي عذاب يعذب، قد واحد يعذب مثلا عنده ألم شديد بس يضربوه إبرة مورفين، هذا الألم ما يحس به، هو شديد بس ما يحس به، لكن لا، العذاب يذوقه، يذوقه يعني يتحسسه، يتحسسه بشكل جدي. وكان عاقبة أمرها خسرة، انتهت إلى الخسارة. فأنا كمسلم وكمؤمن وحتى إنسان عاقل لازم أعتبر بمصير أولئك وأتعظ بها، ولكن حسب وضعي أنا. مثلا عندي أولاد، عندي عائلة، عندي دائرة صغيرة أقودها، أنا أيضا عندي مجتمع، هذا مجتمع سديش قرية كبيرة أو صغيرة. في هذه الأمور لا فرق بين قرى صغيرها وكبيرها. إذن هذه المنهجية أعود وأقول يجب أن نتدرب عليها، نتدرب عليها يعني نفكر ونروح. والإمام الصادق سلام الله عليه يقول: وكان أكثر عبادة أبي ذر الاعتبار. كان يقف عند الدار يقول: أين بانوك؟ أين ساكنوك؟ أي عبادته، شلون عبادته؟ لأنه يعتبر. أنا أعتقد الآن هذا الشيء اللي حدث في الفترة الأخيرة تقليدا للغربيين، المقابر يبعدوها، ولذلك كثير من الأوقات واحد اللي ما عنده حاجة ما يروح المقبرة، ما يزور الأموات. واحد لازم يزور الأموات، إذا سمح لكم تزورون المسجونين، تزورون المرضى في المستشفيات. واحد يشوف مو عينك فقط على الحدائق العامرة، روح ذاك الصبح هم شوف، وحتى تنتبه تعتبر. هذا يكمل مخك، يكمل نفسك، يكمل تربيتك. ثم ربنا يقول أعد الله لهم عذابا شديدا. شنو معنى أعد الله لهم عذابا شديدا؟ الله قال عذبناها عذابا نكرا، قالوا فذاقت وبال أمرها، لكن لماذا يقول أعد الله لهم عذابا شديدا؟ ذلك العذاب عذاب الدنيا، وهذا العذاب عذاب الآخرة. فاتقوا الله يا أولي الألباب. شوف الكلمة حلوة، يا أولي الألباب، أنت عندك لب، عندك مخ، عندك بصيرة، اتقوا الله. لا تقول هذولاك صاروا أنا ما أصير، لا اتهم الصير، اتقوا الله يا أولي الألباب. إلهي من هم أولي الألباب؟ الله يجيب صفتين لهم. الذين آمنوا، واحد، قد أنزل الله إليكم ذكرى، إيمانهم أولا، ثم الوحي ذكرهم، نبههم عن غفلتهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذاكرين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.